اليوم حلقة الأولى سأبدأها من هنا من حدائق البهجة، ويسميها البعض حدائق البهائيين، حدائق البهجة لأنه سليمان باشا ابن عبد الله المتبنى لدى أحمد باشا الجزار كان قد سمى حدائق البهجة، وكان هنا قصر سليمان باشا. حدائق البهائيين لأنها تعود اليوم إلى البهائيين وإلى دين البهائية، تعود بدايات هذه الفرقة إلى عام 1933 في إيران. كان رجل يسمى الباب، سمى حاله باب الله. اطلعت بعد ذلك الحكومة في إيران، حتى أنه تمت محاولة اغتيال شاه إيران، اطلعت الحكومة في إيران فتم اعتقال قيادات هذا الفكر البهائي. ثم بعد ذلك تتم بعض الاجتماعات في صحراء إيران ويصل الأمر إلى السلطات فيتم اعتقال القائمين على هذا الأمر. بعد ذلك المؤتمر في الصحراء يتم اختيار أو تظهر شخصية الميرزا علي حسين، وهذا يسمى بعد ذلك سيسمى لاحقا باسم بهاء الله، أو يتم اختياره في المؤتمر أنه بهاء الله. يطرد بعد ذلك إلى بغداد في عام 1856، ثم من بغداد يتم نفيه إلى الأستانة إلى اسطنبول عام 1866، ثم إلى أدرنا حتى عام 1870. تتم تقرر السلطات العثمانية أن تنفيه إلى سجن هنا في مدينة عكا. قلنا بأنه في داخل مدينة عكا تم اعتقاله، ولكنه بدأ يلتقي مع بعض مريديه ومع بعض من أحبه وتعاون معه. مهم جدا أن أذكر أنه عندما أراد الخروج من إيران ساعدته، كانت قد ساعدته القنصلية الروسية، ويقال إن أوروبا بشكل عام وبريطانيا خاصة كانت معنية بهذا الدين وهذا المبدأ. ففي تركيا اختلف مع أخيه، ثم ظهرت البابية لأخيه والبهائية له، وصل إلى مدينة عكا. تعتبر هذه من أهم الأماكن المقدسة التي يحج إليها البهائيون في العالم، جميلة جدا من الداخل بحدائقها الغناء. سأدخل إليكم من تسمى حدائق البهجة لنرى هل فيها بهجة من حيث الجمال أم أنه ليس فيها كذلك. تفضل. أنا الآن في داخل حدائق البهجة أو داخل حدائق البهائيين، ذكرت أنني سأدخل إليها وها أنا في الداخل. إذن يصل ما سمي في الفكر البهائي ببهاء الله ميرزا حسين علي، يصل إلى منطقة عكا، وعكا كانت كما ذكرنا بمثابة سجن للدولة العثمانية. وصل إلى ها هنا، هذا المبنى كان بمثابة قصر لسليمان باشا، وسليمان باشا هذا ابن عبد الله باشا، وعبد الله باشا كان بمثابة الابن المتبنى لدى أحمد باشا الجزار، كان بمثابة الابن المتبنى لدى أحمد باشا الجزار. سكنها هنا، صار له أتباع، وصار يتوافد عليه كثير من الناس، يهتمون كثير جدا في الطبيعة. ولذلك حتى إذا انتبهتم معي، حتى الطرق التي يستخدمونها هنا هي طرق غالبا تكون من الحصب الصغير أو الحصى الصغير، غالبا ما يحاولون أن يكونوا قريبين من الطبيعة. يقولون بأن البهائية هي مزيج لكل الأديان، ويعترفون في كل الأديان، هكذا يدعون، اليهودية والنصرانية والإسلام، بل يعتبرون بالزردشتية والبوذية والكونفوشيستية وكثير من أديان شرق آسيا. إذن هي خليط من الأديان. باختصار سأذكر لكم عند قبر ما يسموهم القبر المقدس، عند قبر ما يسمى ببهاء الله، سأصل معكم إلى هناك. تفضل. هنا ذكرت أن هذا المقام أو هذا المكان عندهم أهميته، سمى حدائق البهجة أو حدائق البهاء، على اعتبار أن جسد بهاء الله وهو المؤسس الحقيقي للبهائية موجودها هنا. كونه موجودها هنا هذا أعطى أهمية كبرى لمدينة عكا، حيث تعتبر عكا المدينة الأقدس لدى البهائيين في العالم كله، ويحج البهائيون من العالم جميعا إلى مدينة عكا وإلى مدينة حيفا. وهنا في داخل مدينة عكا هنا يعتبر بهاء الله، فلذلك هنا أهم مدينتين للبهائية في العالم كله هي مدينة عكا في الدرجة الأولى، ثم مدينة حيفا في الدرجة الثانية. كون أنه قبر بهاء الله هنا يعطي هذه القداسة أو الأهمية البالغة لهذا المكان. المهم جدا عندي أن أقول لكم إنكم لو كنتم معي في هذه المناظر لرأيت مناظر جمالية وطبيعية غاية في الروعة، غاية في الجمال، من أجمل ما يكون. يعني من يتجول في هذه الأنحاء وفي هذه الحديقة سيرى جمالا وروعة وجمالا طبيعيا. هذا الجمال ليس وليدا من فترة بسيطة، وإنما قد بدأ في مدينة عكا من القرن 19 وما زال مستمرا. في هذا المعبد بالنسبة لهم أو في هذا المكان يتوافد بهائيون من كل أنحاء العالم، يمكن أن ترى الألماني والبريطاني والعربي وغير ذلك. لكن أريد أن أقول لكم بأننا قد جئنا هنا لا لأي غرض، ولكن لأننا نؤرخ لعكا ونتكلم عن مدينة عكا بكل معالمها، سواء اتفقنا أم اختلفنا مع هذه المعالم الموجودة في داخل مدينة عكا. من هنا سأنتقل معكم إلى محطة القادمة لهذا اليوم، فتعالوا معنا ننتقل معنا. سأذهب معكم إلى المحطة القادمة. المحطة القادمة هي محطة مهمة وتسمى عين البقر. أهمية هذه العين هو أنه ما من رحالة من الرحالة المسلمين الذين زاروا مدينة عكا إلا وقد ذكروها في كتاباتي وأنا قرأت ذلك بنفسي. فمن هؤلاء مثلا البشاري المقدسي، ومن هؤلاء نصر خاسرو، ومن هؤلاء ابن بطة القلقشندي، كل من زار مدينة عكا تكلم على عين البقر. أهمية عين البقر كما ذكروا أنها سميت بهذا الاسم لأن معتقد أهل عكا كان هو أن الله أخرج لآدم عليه الصلاة والسلام البقر من هذه العين، فلأجل ذلك سميت عين البقر. بل ذكر الهروي وهو أيضا ممن الرحال الذين زاروا مدينة عكا وزاروا عين البقر، ذكر أنه ما من نبي إلا وقد اغتسل بهذه الماء. وهذا طبعا كلام لا يثبت من ناحية تاريخية ومن ناحية إسلامية، غير ثابت عندنا. يذكرون أيضا أنه في الجملة كان العجل إذا كان صغيرا فيشرب منها يسما. الذي أهمني في الموضوع هو أنه بالرغم من اعتبار عين البقر في مدينة عكا من أهم المعالم الإسلامية التاريخية في هذه المدينة، إلا أن القليلين في مدينة عكا قد سمعوا أصلا بعين البقر، وكثيرون منهم حتى المثقفون لا يعرفون عنها. لأجل ذلك اهتممت أن أسأل كبيري السن المتقدمين في السن وبعض المثقفين عن عين البقر، واستطعت أن أصل إليها. لكن مع كل أسف الذي وصلت إليه هو أن مصنعا يهوديا قد أقيم على هذه العين فزالت ولم يعد لها أي بقاء في مدينة عكا. مع ذلك سنبقيها في الذاكرة الفلسطينية، في الذاكرة العربية الإسلامية، حتى لو أبيدت كحجر من على مدينة عكا. سأذهب الآن معكم إلى أحد أبائنا الكبار من أهل مدينة عكا وألتقيه إن شاء الله. تفضلوا.
أهلا شيخ،
كيف حالك؟
أهلين، الله يسلمك.
أهلا وسهلا، هذا مع الورود والمشتى.
والله
طيب. أنا عين البقر حكيت لي على تجربتك السابقة.
نعم.
الأهميتها بالنسبة لي لأنه عين البقر كانت من أهم معلم تاريخي في مدينة عكا قبل الصحابة الصليبيين.
مظبوط.
تجربتك مع عين البقر أولا، إيش عين البقر؟
أنا بوعاها.
طيب.
وأنا خليت هون بحي اسمه عين السد. أيوة. حي عين السد. فعين البقرة عبارة كانت عن بير ينزلوا 10 درجات 12 درجة ويتغسلوا فيها اللي بيكون جسمه فيه مرض.
أيوة. مثلاً برص جرى.
أيوة. فهي ظلت لغاية 48 50
اغتسل بها وبعدين
مرتين ثلاثة بطيب
كان شعور
الحمد لله
طيب.
الحمد لله بطيب كان يطيب يعني مجربة انه طيب. كانت دواء لكل انسان فيه عنده حساسية بجسمه يطيب اكم مرة
بعدين
ظلت للخمسين اجوا بنوا عليها كان مصنع هون اسمه طنبور وهدوها وبنى عليها بنى عليها بال 54 55
وراحت بعدين
وراحت والله مش موجودة لسه ما لهاش اثار
طبعا انا بدي اضيفك معلومه انه تاريخيا علماء الرحاله المسلمين نعم. حكوا انه هذه العين منها اخرج الله لادم وخلق لادم البقر وذلك سميت عين البقره من هذا الباب
معقول.
ويقال بانه كان العجل الصغير اذا شرب منها الماء 7 مرات يسمن فمن هنا اسمها
انا بوعى انه الشباب واي مريض حتى نسوان حتى اولاد حتى اختياريه ينزلوا بقلبها يتغسلوا مره واحده مرتين يطيبوا كل الحسيه اللي بجسمه من تروح انا بتذكرها وبوعاها وانا طيب. مواليد 77 وعندي 73 سنه لسه وواعي كل شيء
يعني
كل
ملك دعايه شباب بس بقى لك شباب
الحمد لله
كمان حكيت لي على السبيل
السبيل
عثماني
هذا سبيل بنته واحدة من تركيا على اللي بوعاه أنا اللي هو ممار قدام الممار اللي كانوا كل القرى يمشوا يجوا من الجليل يجوا على إجرين أو على الدواب
يعني طريق سبيل طريق من سبيل القرى الجليل,
من القرى الجليل يمر من هون هذا السبيل كان يشرب كانت موكلة عليه واحد اللي فيه بقلب السبيل فيه مي
أيوة
في بير مي
في بئر مي
فالزلمة هذا اللي كانت موصفيته هناك كانت ينظف الران تبع بيشربوا وين الدواب والجاط الصغير اللي بيشربوا البني آدمين منه
أي نعم.
وكان هو يوم يوم ينظفهم ومليهن الصباح واللي كل مارق كل واحد مارق وفات على عكا يشرب مي يسقي الدابة تبعته او يشرب كمان
مجانا طب هذا السبيل انت بتوعاه
انا من وليد 37 وانا بعرف
لحد انيس يعني مثلا
لحد هسه قيام اما هو ضل يشرب السبيل لغايه 48 بعد 48 لا
اجى سكنوا في بين عين البقره
ضلت لل 54 55
لل 54
55
طيب انا عم عصام كثير شاكر لك هذا معلم معالم عكا اللي احنا بنحاول دائما من خلال البرنامج برنامج جولة في ربا فلسطين ان نوثق ونؤرخ لتاريخنا على هذه الارض المباركه فلسطين. من تاريخنا ايضا انه كان في عين اسمها عين البقر
مزبط.
كانت البعض يرى انها عين مقدسه وراى انه في 4 انهار مقدسه في العالم او 400 مقدس في العالم من بين هذه العين فهي جدا
انا بعاها وبذكر ايش كنت اشوف انه التاريخ
طيب
شكرا لك شرفت عني شرفت يا ابو
هنا أنا أقف أمام القلعة أو ما صار يعرف متأخراً باسم سجن القلعة أو ما هو معروف على مستوى فلسطين وحتى في نطاق العالم العربي وأرض الشام خاصة باسم سجن عكا سجن عكا التاريخي له أبعاده التاريخية ولكن قبل أن نتكلم عن أبعاده التاريخية المعروفة لدى كثيرين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين من العرب المهتمين بالقضية الفلسطينية والقضية العربية في أرض الشام أقول هذا المبنى بشكل عام هو مبنى كبير واسع جدا تعود أصوله إلى المرحلة الصليبية، بني من أجل ما يسمى بفرسان المعبد الذين كانت غايتهم وكان غرضهم أن يتمكنوا من الاستيطان على أرض فلسطين. بعد أن دحر الصليبيون على يد المماليك هنا على أرض فلسطين، ما زال أحكم المماليك ثم العثمانيون حتى جاء فخر الدين المعني الثاني فقام ببعض الترميمات في هذه القلعة. من أهم من قام بالترميمات هو والي مدينة عكا والاسم الذي ارتبط بمدينة عكا وهو أحمد باشا الجزار. تقسم هذه القلعة إلى الخزنة وهي التي أمامنا، وهي تقريبا أهم المباني في سجن القلعة أو في سجن عكا. يقال إنه سمي بالخزنة لأن أحمد باشا الجزار كان قد اتخذ أو وضع خزنته في الخزنة. كذلك من الأبراج المهمة جدا في القلعة برجان آخران، برج في الجهة الجنوبية الشرقية، نحن الآن في الجهة الغربية قريبون من البحر، في الجهة الشرقية الجنوبية ويسمى الجبخانة. الجبخانة مصطلح تركي عثماني معناه السلاح، فيقال إنه كان يضع فيها أحمد باشا الجزار سلاحه والعدة والعتاد والقوة كي يقاتل فيها وكي يدافع عنها. في الجهة الجنوبية الغربية عندنا يكون البرج الثالث ويسمى برج القشلة، فهي ثلاثة أبراج: الخزنة والجبخانة والقشلة في الجهة الجنوبية الغربية. قصة هذه القلعة أنه لما احتل البريطانيون أو دخل البريطانيون فاستعمروا أرض فلسطين، اتخذوا من هذا المبنى سجنا للعقاب الفلسطينيين المناضلين والمجاهدين الثوار الذين قاموا بالجهاد إن كان مع عز الدين القسام أو مع الثورة العربية أو مع الحاج أمين الحسيني أو آخرون. في 17 حزيران عام 1930، أي كما أن حزيران يذكرنا بخمس حزيران بنكسة عام حزيران، ف17 حزيران أيضا له ذاكرة في تاريخ الشعب الفلسطيني. في 17 حزيران صدر قرار بإعدام ثلاثة أسماءهم منحوتة بسماء المجد في تاريخ فلسطين، ممحوتة بماء الورد والذهب في تاريخ فلسطين: محمد جمجوم، فؤاد حجازي، عطا الزير. عطا الزير ومحمد جمجوم هم من أهل الخليل، وفؤاد حجازي كان من أهل صفد في الشمال. هؤلاء الثلاثة كيف بدأت قصتهم؟ بدأت قصتهم أنه في نهايات عام 1929 وتحديدا في 14 ثمانية عام 1929 احتفل اليهود بما يسموه خراب الهيكل في ذلك العام، فدخلوا في ساحات القدس القديمة وانتشروا في كل مكان. في اليوم الثاني في يوم 19 آب أيضا دخلوا بقوتهم. في يوم 20 آب كان ذكرى المولد النبوي الشريف، فضجت القدس الشريف بالمسلمين والمصلين، فحدثت صدامات المواجهات ما بين المسلمين واليهود. على أثارها أصدرت قوات الاحتلال البريطانية قرارا بإعدام حوالي 60 من المجاهدين الفلسطينيين، كانت قد اعتقلت الكثيرين، وبقي محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير استشهدوا هنا. المهم أن أقول لكم أنه في مسجد الشيخ عز الدين القسام في حيفا وقف في أول خطبة جمعة بعد استشهادهم، ثم أشهر مسدسه وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليشتري مثل هذا. ثم قال: أليس تذكرون أن فؤاد حجازي وعطا الزير ومحمد جمجوم كانوا يصلون بينكم ها هنا؟ وهكذا انطلقت ثورة القسامي بعد استشهاد هؤلاء الأبطال. أنا أترككم مع سجن القلعة الذي اليوم استحال مع كل أسف ترسانة وثكنة عسكرية بعد أن كان مشفى للمجاذيب والأمراض العقلية. أترككم ها هنا كي ننتقل إلى المقبرة التي ضمت رفات هؤلاء الأبطال وهؤلاء الشهداء. تفضلوا معي. أنا في موقف غاية في الهيبة والجلال، في موقف يتملك علي وأظن على كثيرين من المشاهدين والسامعين في أرجاء العالم، يتملك علينا أحاسيس وجدانية مرهفة ويتملك علينا سويداء القلب. أنا الآن بين شهداء فلسطين الكبار، بين شهداء فلسطين الذين تفخر فيهم فلسطين ويفخر فيهم الساحل الشامي، بين هؤلاء الذين أعدموا هناك على تلك التلة يوم كان الحاكم الإنجليزي، يوم كان الحاكم البريطاني هو المسيطر وهو الحاكم، يوم كان يقبض بيد من حديد على هذه الأرض المباركة، يشتت الرجال ويعتقل الأبطال ويقتل الشهداء ويقتل النساء ويطارد الكبير والصغير، هناك قتلهم، هناك عدمهم، لعل أن ينسي ذكراهم من التاريخ الفلسطيني، من الذاكرة الفلسطينية. زال الاحتلال الأول من هناك وبقي هؤلاء الأبطال، بقي هناك البطل الكبير محمد جمجوم وإلى جانبه عطا الزير وإلى جانبه فؤاد حجازي، هؤلاء الأبطال الشهداء الكبار، هذا الصفدي وذاك الخليلي. كأن هذه الأرض المباركة، كأن هذه المقبرة التي تضم هذا الرفات وهؤلاء الشهداء من صفد وهنا من الخليل، وهناك قبر من بيروت وقبر للشيخ اللبيبيدي وقد كان المفتي العام للدولة العثمانية، وقبور لأناس من أماكن كثيرة متعددة يقولون سيمر احتلال واحتلالان واحتلالات كثيرة على أرض عكا، على هذه الأرض المباركة، على أسوار عكا المنيعة الثابتة التي وصل إليها بونابرت ثم أطلق من هناك قبعته ولم يستطع البقاء. إذن أنا بين جوقة من الشهداء، أنا بين سرب من الشهداء، أنا بين سرب. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجده الأكبر واسمه الأعظم أن تكون أرواحهم الآن ترفرف في حواصل طير خضر عند مليك مقتدر. الغريب العجيب أنهم في 17 من حزيران من عام 1930 كانوا قد أعدموا، كتب الشهداء الثلاثة وتحديدا الذي كتب هو فؤاد حجازي، كتب رسالة يقول فيها، أرسلها وقت ذاك إلى أحد الجرائد العربية، يقول فيها: نحن اليوم نعدم في 17 من حزيران ولكننا نزف إلى الموت زفاف العروس إلى يوم عرسها، زفاف العروس إلى عرسها إلى بيتها، نزف باسمين مقبلين على الموت، مقبلين على الشهادة. الناس يصنعون الحياة ونحن نصنع فن الموت، ولكن طلبنا الوحيد من كل العالم، من كل العرب من بعدنا، أن يتذكروا وأن يجعلوا من 17 من حزيران ذاكرة حية باقية، لعل من قدر الله عز وجل أن يبقى هذا التاريخ حيا في ضمائر المسلمين في كل العالم. أنا في هذه المقبرة، مقبرة عكا، المقبرة القريبة من باب البر، معروفة هكذا بهذا الاسم، قريبة من باب البر، ضمت رفات كثيرين من الشهداء. ولكنني سأتكلم عن أمر آخر، هذه المقبرة لا يعود تاريخها إلى هؤلاء الشهداء، ولكن تاريخها والشهداء من قبلهم بكثير، ولذلك سأنتقل معكم الآن إلى مقام لعل من الجميل أن نختم عنده، وإن كان فيه خلاف في ثبوته أم لا. ننتقل الآن من مقام للشهداء إلى مقام آخر للأنبياء، أنتقل معكم من ضريح أخضر إلى قبة خضراء، سأتكلم معكم هناك تكون قبة من وتضم رفات من. هنا أنا إلى جانب مقام هو مقام نبي الله النبي صالح عليه السلام. صحيح أن الرحالة المسلمون أن الرحالة المسلمين قد ذكروا ثلاث روايات فيما يتعلق بنبي الله الصالح. الرواية الأولى تقول إنه إلى الجانب الشرقي لمحراب المسجد الجامع، ولعلهم قصدوا المسجد الجامع، المسجد ذي القبة الخضراء الآخر الذي أمامي الآن، ومسجد الأنوار، مسجد أحمد باشا الجزار. وفي رواية أخرى أن مقامه إلى جانب المسجد الذي بني عند عين البقر حيث كنا قبل أن نأتي إلى هنا. والرواية الثالثة وهي التي رجحها الإمام الهروي هي أن مقام نبي الله النبي صالح في مقبرة النبي صالح في هذه المقبرة التي تقع من جانب البر في هذا المقام يقع مقام النبي صالح. حتى قال الإمام الهروي قال وإن الله قد حفظ أو عصم البلد من الصليبيين ببركة هذا المقام، وأول خطبة جمعة أقيمت حررت في الساحل الشامي من الصليبيين كانت في عكا قال وبركة هذا المقام. هذه المقبرة حقيقة، هذه التربة التي نحن فيها تقولنا من قبل ضمت رفات الشهداء وضمت لعلها أن تكون قد ضمت رفات أنبياء، نبي من أنبياء الله هو نبي الله الصالح، وذكرنا أنها ضمت الشيخ اللبابيدي وهو مفتي الفيلق الرابع في الجيش العثماني، كما أنها ضمت بعض ذكرت أنه من يعني جنسيات كثيرة متعددة في هذه المقبرة، ومنهم بعض الذين توفوا وهم من العثمانيين الكبار المسؤولين. هذه مقبرة ما أجمل أن أودعك يا عكا، ودعك وضعك نابليون بونابرت عندما أطلق قبعته يقول سلام لا عودة بعده، وأنا أودع عكا مع هؤلاء الأبطال والشهداء مع رفات الأنبياء، كأنني أقول ما تقوله القبور ها هنا، ما يقوله الأموات الأحياء عند ربهم مرزقون، إنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون، ما بقيت آيات الإسراء، وما بقي اللوح المكنون، إنا باقون، إنا باقون، من كل سنابل بيت المقدس أغنية تلعن الصهيون، إنا باقون، إنا باقون، سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والصالحين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم ورحمة الله.